بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية قيلت لسبب نزولها أنه قال جماعة من الصحابة: يا رسول الله كيف ندعو ربنا، كيف ندعو ربنا؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ادعو، هذا قريب من يمك، ادعو. ويقال أنه جاء أعرابي إلى النبي فقال: أقريب ربنا فنناجيه، يعني نحكي وياه بالمناجات، أم بعيد فنناديه، صيح نداء، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. المناجات بالصوت الخفي، والمنادات بالصوت العالي المرتفع. فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب، يعني مناجات، يعني بهدوء، كلام هادئ، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. هذه الآية فيها خبرين عظيمين وأمرين، خبرين عظيمين بشارة لنا، وفيها أمرين واجبين، بشارتين وأمرين واجبين. الواجبان ما هو؟ يقول لابد أن تصدق بالله، تصديق بالله، روح ابحث جيب دليل على وجود الله، تصديقي تصديق تصديق بالله، ليؤمنوا به، ليؤمنوا به، هذا أمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليسجد وليؤمنوا، الأمر بالإيمان، هذا واجب بالاتفاق من جميع الموحدين، أنه احنا كن نسعى للوصول إلى خالق هذا الكون باجتهادنا لا بالتقليد، ليؤمنوا بي. هذا أولا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون، هذا أمر، تؤمنون بالله ورسوله. الثاني الاستجابة لله، النطيعة، إطاعة، فليستجيبوا لي، يعني يطيعونني، الاستجابة هذا عامة أمر، فليستجيبوا لي. وفسرت الاستجابة بالطاعة والانقياد لله تعالى، والانقياد لرسوله، والانقياد لأولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما البشارتان، البشارتان أن الله قريب من عباده، مو بعيد، أن الله قريب، يخبرنا أن الله قريب من عباده. طبعا ليس القرب المكاني هو المراد، ليس المراد هو القرب المكاني، القرب المكاني من خواص المحدثات، والله سبحانه وتعالى ليس محدث مثلنا بل هو قديم. المراد القرب المعنوي، يعني الله يحيط علمه بنا، علم محيط بنا، محيط بكل ذرة من ذرات الموجودات، فهو قريب كالقرب المكاني، وهو معكم أينما كنتم، علمه محيط بكم أينما كنتم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن بما أنه قريب علمه محيط بنا يسمع مناجاتنا ودعاءنا ويرى ويسمع المعاصي إلى المعاصي فعلية والمعاصي قولية، يرى ويسمع معاصينا في الخلوات. الإمام علي يقول عن الله يعلم جميع، يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات، معاصي العباد في الخلوات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده مفاتح الغيب. الخبر الثاني الذي هو بشارة، يسمع دعاءنا يجيب دعوتنا. يعني الإجابة هنا فسرت بالسمع، يسمعها لكن الإجابة حسب المصلحة. هنا يجيب دعوتنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هي البشارة الأولى. الثانية أجيب دعوة الداعي، هنا أجيب بمعنى أسمع، أسمع دعوة الداعي. أما الإجابة فهي تابعة للمصلحة، تابع المصلحة والحكمة، لأنه يرى بعض عباده الفقر لهم أحسن من الغنى، إذا أغنى يروح يخرج عن الخط المستقيم، الفقر أصلح له ما يعطي غنى. إذن هنا أجيب يعني أسمع دعوة الداعي. طيب قد هنا يراد بالدعاء إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قد يكون المراد من الدعاء النداء، دعوة الداعي يعني نداء الداعي. قال تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، شوفوا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا نودي للصلاة يعني شنو؟ دعي إلى الصلاة، إذا دعيتم إلى الصلاة، إذا نودي إلى الصلاة يعني إذا دعيتم إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. فالدعاء هو النداء والنداء هو الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا، أي دعا ربه دعاء خفيا. فالنداء يستعمل في موضع الدعاء. طيب ورد في الدعاء بمعنى السؤال، قال ادعوا لنا ربك يعني اسأل ربك، قال ادعوا لنا ربك يعني اسأل ربك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني تضرعكم وسؤالكم. فجاء الدعاء بمعنى النداء، أن الدعاء بمعنى السؤال، وجاءت لفظة الدعاء بمعنى الطلب، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون، نزلا من رب غفور رحيم أو نزلا من غفور رحيم. فالدعاء بمعنى الطلب. إذن الدعاء في الآية الدعاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا الدعاء في الآية رفع الصوت. شنو هو الدعاء؟ يعني إلا أقول يا ربي ارزقني زوجني ارطيني بيت ملكني كذا سيارة، لا، هذا قسم من الدعاء. الدعاء صنفان: تمجيد الله سبحانه وتعالى، تعظيمه، تسبيحه، تنزيهه، هذا الدعاء، هذا أفضل من الدعاء الثاني، وهو الرحمة لي والغفران إلي وتسديدي وتعييدي. فإذا الدعاء قسمان، قسم منه تمجيد الله مدح الله، وقسم منه طلب الغفران، هذا دعاء. الأول أفضل من الثاني، تمجيد الله تسبيحه هذا أفضل من الثاني، وهو طلب الغفران أو طلب عاجل النعم الدنيوية أو دفع الشرور الدنيوية. غفران، أطلب الغفران، أطلب دفع الشرور، أطلب ماذا؟ النعم الدنيوية، هذا دعاء. لكن أكو أفضل منه، تمجيده، تعظيمه، تنزيهه، هذا دعاء. مدح الله، الثناء على الله، هذا أفضل من الدعاء الذي هو ماذا؟ طلب الغفران، طلب عاجل النعم الدنيوية، دفع الشرور. أرقى أنواع الدعاء هو تمجيد الله، حمد الله، الثناء عليه. هاي صلاتك كلها دعاء تقريبا، ما من الأول أو من الثاني. لما تقرأ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تمجيد الله. الحمد لله رب العالمين، تمجيد الله. الرحمن الرحيم، تمجيد الله. مالك يوم الدين، تعظيم الله وتمجيده. بس إياك نعبد وإياك إياك نعبد، تمجيده. إياك نستعين، هذا دعاء، هذا من النوع الثاني. إياك نستعين يعني أطلب المعونة منه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا من الثاني، من الدعاء بالمعنى الثاني. سبحان ربي العظيم وبحمده، من الأول، تمجيد الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، من الأول. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه من الثاني، من الثاني. يعني أطلب الرحمة منه على من هدانا ووفقنا وسددنا، يعني واسطة. تشهد الحمد لله، من الأول. أشهد أن لا إله إلا الله، من الأول. هذه كلها من الأول. لذا كان الأئمة يداومون على الدعاء من القسم الأول، ويدعون لأنفسهم من الدعاء الثاني، من الدعاء من القسم الثاني. روي أن الإمام علي لما قدم البصرة للحرب مع من خرجوا عن البيعة، عائشة وجماعتها، صلى 4 ركعات وعفر خديه بالتراب، وخالط التراب دموعه، ثم رفع يديه وقال: اللهم رب السماوات وما أضلت، تمجيد لله. اللهم رب السماوات وما أضلت، والأرض وما أقلت، ورب العرش العظيم، هذه البصرة، هذا كل تمجيد، أسألك من خيرها، هذا من الثاني، وأعوذ بك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خير منزل، وأنت خير المنزلين. فيها من الأول، أول ما ذكر الدعاء الذي هو تمجيد الله وتعظيمه، ثم من الثاني ذكر هذا الدعاء، يعني افتقار إلى الله. هذا إذا تدعو يعني مفتقر أنت إلى الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أنت مفتقر إلى الله، أظهر هذا الفقر إلى الله، افتقار. من لم يدعو يعني مستغني عن الله، والعياذ بالله، كأنه من لم يدعو كأنه مستغني عن الله. المستغني عن الله من أبغض خلق الله إليه، ويقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني أسمعه، لكن الإجابة حسب المصلحة. وردت الآية في القرآن: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء، فيكشف ما إن شاء، يعني قيد الاستجابة بإشاءته طبق الحكمة والمصلحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في زمان الانتفاضة لما صارت وقبض الناس وأخرجوهم، أنه طلعوا للنقص في المدينة، طلعوا عن طريق كربلاء، طلعوا الناس كل من خرج من الرجال لم يرجع، لكن رجع بعض الناس. واحد سيد كان يحضر بحثنا، السيد مرتضى الحجة، هذا شوية عيونه ضعيفة وابنه لم يقوده، هذا رأف به المسؤولون عن قتل من خرج من النجف من الرجال، فأرجعوه مع ولده لأنه ضرير، وعسى أن تكرهوا شيئا، كراها عيونه ضعيفة وكذا وما يشوفوا يقودوا، وهو خير لكم، خلص من القتل. هو يحكيه، هو يحكيه أنه خلص من القتل. على كل حال مو كل ما تطلب أنت مصلحة أن الله يعطيك إياه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. على كل دعاء مطلوب يعني افتقار إلى الله، وكلنا مفتقرون إلى الله. من شروط الدعاء طهارة باطنك، ليكون باطنك ملوث، إذا ملوث الله ما يستجيب إليك، باطنك إذا ملوث الله ما يستجيب إليك، أموالك إذا ملوث الله ما يستجيب إليك، طهرها من الحرام، من الغصب، من الظلم. إذا ما تأمر بالمعروف ما تنهى عن المنكر الله ما يستجيب إليك، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو إذا ما سألت ليسلط الله عليكم شراركم، أو يسلط شراركم على خياركم فتدعون أو فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر مانع من استجابة الدعاء. العمل بالمواثيق الإلهية، إيمان وعمل صالح، إذا ما أكو الله ما يستجيب إليك. إيمان وعمل صالح، أمانة وصلاح، إذا ما وفيت بعهد الله لا، الله لا يستجيب دعاء. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أنا شو طلبت منكم؟ أوفوا بعهدي، أي العهود بيني وبينكم أوفوا بها، أنا أوفي بعهدكم. قل جاء رجل إلى أمير المؤمنين وشكى إليه عدم استجابة الدعاء، فقال له الإمام إن قلوبكم خانت العهد، خانت العهد بثمان خصال، قلوبكم خانت العهد بثمان خصال، إنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، عرفتوا شو ما صار أثر من المعرفة، عرفتم الله فلم تؤدوا حقا كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، إنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ ثالثا إنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، إنكم قلتم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم من النار، إنكم قلتم ترغبون في الجنة وأنتم كل وقت تفعلون ما يبعدكم عنها فأين رغبتكم فيها، إنكم أكلتم نعمة الله فلم تشكروا عليها، إن الله أمركم بعداوة الشيطان، إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة، عاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة، إنكم جعلتم عيوب الناس نصف أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم؟ هاي استجابة دعاء أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إذا شرائط جعلنا الله ممن يعمل شرائط استجابة الدعاء. طيب نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا هذه المسألة التي قالها صاحب العروة أنه امرأة ادعي عليها أنها زوجة لشخصه وهي تنكر، تتمكن أن تتزوج قبل أن تفصل الدعوة أو لا؟ لا تتمكن أن تتزوج قبل أن تفصل الدعوة. هي أي مسألة شخصية في الزواج نقدر نعممها. يقول واحد ادعى أنه يطلبني مليون دولار، أنا هم أموالي موجودة أقدر أصرف بها قبل أن تفصل الدعوة أو لا؟ أموالي كلها موجودة، فدعوة قد تكون صحيحة قد تكون باطلة، قد يحكم لي قد يحكم علي. إذا واحد دعا على أموالي، أنا أموالي أقدر أصرف بها أو ما أقدر أصرف بها. نعم هاي المرأة الدعية عليها أنها زوجة لفلان، تقدر تتزوج أو لا؟ تظل مجمدة إلى أن تنتهي الدعوة 24-5 سنين. صاحب العروة يقول هنا وجهان، وجه يقول لا ما تقدر تتزوج إلى أن تنتهي الدعوة، قول الثاني لا تقدر تتزوج وإن لم تنتهي الدعوة. صاحب العروة يؤيد القول الثاني. احنا من اي صاحب العروة ما لا مانع من تزويجهم ما دام هي تنكر، يعني تقول انا خلية وانا مسلطة على نفسي. هاي قولها انا خلية الشارع اعتبره حجة، النساء مصدقنا في زواجهن او عدم زواجهن. لما تقول انا مزوجة نصدق، لما تقول انه انا ما مزوجة بعدني خلية نصدقها. روايات تصدق المرأة في كونها خلية. خب إذا أكو عندنا نصوص حين قولها أنا خلية مصدقة، خد تتزوج معه وعاد يروح يتزوج أيام تتزوج. ليش ليش انصراف منين يجي؟ النساء مصدقنا في كونهن خليات، هاي تقول انا خلية ما عندي زوج، ذاك يدعي زوج يدعي انها زوج يدعي. هاي الدعوة يعني هذه الدعوة نحجل عليها من الزواج نمنعها من الزواج؟ لا، مصدقة في كونها خلية، هاي مصدقة، قولها بانها خلية حجة حسب الروايات الواردة والنصوص، اذا يصح زواجها. هسه هنا اكو قول انه تعلق حق المدعي بها، هو هذا أول كلام، تعلق حق المدعي بها. شنو من يقول تعلق حق؟ هذا أول كلام، هذا هو المدعى أنه أنا إلي حق بها، وهذا أول كلام ما ثابت. أكو قول ثاني أنه ما إلي حق تتزوج، وهو أن هاي تزويجها راح يفوت على المدعي الحلف التي ترجعه المنكرة إليه، بعد ما يقدر يحلف ما إلى أثر، أن تفوت إذا تزوجت فوتت عليه إثبات حقه إذا ما عنده بينة باليمين المردودة منها عليه. وهي إما نجيب بينة، إذا ما جاء بينة إلى حق أن يحلفها هنا، إذا زوجت بعد تحليفها يسقط لأنها تحلف إذا كان إقرارها حجة عليها، هنا إقرارها مو حجة في حق الغير في حق زوجها، ففوتت عليه أن يوجه عليها اليمين، وفوتت عليه أنه لما ترجع إلى اليمين تقول لا تحلفها، ما هذا حلف ما إلى قيمة لأنه يكون إقرار في حق الغير. هكذا قالوا. خب ماكو مانع أن المرأة تفعل فعلا وتتزوج، تحرم من أن يوجه اليمين عليها، لأن يمينها يصير في إقرار في حق زوجها التي تزوجته، ويفوت عليها اليمين المردودة، يمينها ما لها قيمة لأنه لما وجهت إليه اليمين وحلف هذا حلف يكون في حق الغير، حق الغير مو ثابت.
وإذا جاب البين،
نعم،
وإذا جاب البين على الزور،
ها بين البين، نعم البين. إذن هذه المسألة يثبت حقه في دعوة بالبين فقط. إذا ما تزوجت يقدر يوجه إلى اليمين، فإذا ما حلفت يحكم الحاكم عليها. تقدر ترجع إلى اليمين، يعني عدة ثلاث طرق لإثبات حقه، إما بينه وإما باليمين، فإذا ما حلفت يحكم الشارع له، أو إذا أرجعت اليمين له وحلف هم يحكم الحاكم له. فعد بالبينة يثبت الدعوة مات، وعد باليمين إذا نكلت عنها وما حلفت يحكم، وعد طريق ثالث لإثبات دعوة باليمين المردودة منها فهو يحلف على أنه زوجته. فثلاث طرق. إذا تزوجت عجزته عن الثاني والثالث، بس يقدر يثبت دعوى بالبين، ماكو مانع. المرأة لها حق أن تعجز المدعي من الطريق الثاني والثالث، شنو المانع؟ خليه يتعجز، شو يصير في الدنيا؟ لا دليل على عدم جواز تعجيز المدعي عن إثبات مدعاه بالطريق الثاني والثالث، ماكو مانع. فيبقى عنده طريق واحد لإثبات دعوى وهو البينة. طيب
إذا
ثبت
بالبينة
شيخنا هذا زوج، شوف لما يجيب بينة على أنها زوج، نفتهم أن الزواج الثاني باطل، فالزواج الثاني الذي تزوج به يكون وضع شبهة بالنسبة إلى الزوج. احنا بالظاهر نحكي، يعني احنا بالظاهر وراء الحجة، البينة حجة. ها يقول هذه زوجة قبل زواجها من هذا،
يعني
لا ما يقول أجزاج. لماذا؟ لأن هذا ظاهر الواقع ما ندري به، احنا نفتي على وفق الظاهر، الواقع ما ندري به، قد تكون مو زانية. يقول الظاهر، الظاهر أنها زوجة للأول.
على شنو حل شيخنا؟ هي تزوجت من ثانية
ترجع للأول، ترجع للأول، فإذا أقرت أنها زوج الأول اختلف الحكم، صارت بغي. أما إذا ما أقرت ثبت بالبينة، نعم نحكم بأنها زوج الأول، والوضع الثاني للزوج يكون شبهة هي بالنسبة إليها. أما إذا لا تقر أم تكون الوضع شبهة، ثبت أنها زوج. قد يكون الشهود الذي شهدوا للزوج بزواجه قد يكونوا هذا مشتبهين، قد يكون مشتبهين، قد يكون مشتبهين. الشهود كانوا على امرأة تشبهها شكلا وصورة واسما، مو هي.
ليش لا نقول هذا الشسمة شهادتها من اول ما يقبل هي خالية؟
ها الروايات قال لا، الروايات عندنا نصوص مو كيفنا. النصوص قالت بأن المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق، خلص ليش ينصرف؟ انصراف مو الانصراف مو بكيفنا، المطلق يطبق على افراد الانصراف الى شروط البالغ. طيب ما اي محدود عجزته من اثبات دعواه بالطريق الثاني والثالث، لا دليل على حرمه هذا. لا بريق الزانيه لا، حتى مع اتيان الشهود بانها زوج الاول لا نحكم بانها زانيه. الزنا يحتاج إلى إقرار، أما شد ما نقول أنها زانية.
فاستدلالات الشيخ من هذه الروايات أخذ السكن، فنقول هذا من باب الإنصراف.
ليه إنصراف منين يجي؟ يقول المرأة إذا ادعت كونها خلية صدقت، هل تدعي أنا خلية؟ أسأل كل واحد، إذا واحد ادعى عليك أنه أنا أطلبك مليون دينار وأنت عندك مليون دينار، ما لك حق تصرف به لأن الدعوة موجودة؟ ما الخالة بها؟ محتمل شنو؟ أنت الناس مسلطون على أموالهم، هذا يدعي إلى حق بأموالك، ما ثابت الحق. أول الكلام ما إلى حق، هذا يقول هاي زوجتي إلى حق عليها، ما ثابت. أول الكلام، أول الكلام. أسأخلي هذا بعد الدرس. المسألة السابعة، يقول يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية. شوفوا هذا مثل من الزوج من غير فحص تدعي أنها خلية من غير فحص أنا أتزوجها مع عدم حصول العلم بقولها ولا ما أوجب لي العلم، مع هذا يجوز هاي فتوى. ثانيا إذا ما تدعي أنها خلية لكن دعت الرجل للزواج بها قالت ليش ما تتزوجني نعيش حياة، هي دعت ما قالت أنا خلية، دعته إلى أن يتزوجها والرجل أجاب أو الرجل دعاها إلى الزواج فأجابت، دعوة أني خلية ماكو، مع هذا يصح هذا الزواج. ثالثا إذا علمنا أن زوج لها زوج ثم دعت موته أو طلاقها منه يجوز التزوج بها، أي ثلاثة إذا ادعت أنها خلية يجوز التزوج بها، إذا طلب منها الزواج فأجابت أو هي طلبت الزواج من شخص فيجوز له أن يتزوجها، حيث دعوة بأني خلية ماكو. ثالثا إذا علمنا أن لها زوج سابقا ثم ادعت موته أو طلاقها منهم هم يجوز التزوج بها، أي تكفر. أما الفرع الأول وهو جواز التزوج بامرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير ماذا اطمئنان، خلية من غير فحص، لا أنا مطمئن بكلامها ولا أنا أعلم بأنها ليس لها زوج ما أعلم ولا أعلم وأتزوجها بدون فحص لأن ما عندي علم بقولها أتزوجها بدون فحص. هذا بعض الوقت قال هذا مشهور وما هو خلاف من أحد، لم يظهر الخلاف من أحد. نقول شنو مشهور مجمع عليه، هذا مو مشهور تدل عليه السيرة القطعية. بس احنا من المرأة نروح نخطب مرأة ايش بدينا هاي ما متزوجة يجوز متزوجة سرا، مع هذا يجوز الزواج بها اذا قالت انا ما متزوجة، سيرة قطعية. الناس الغرباء يتزوجون من امرأة غريبة من غير بلدهم معتمدين على دعواها انه ليس لي زوج. ثانيا روايات تقول هاي معتبرت ميسر، قال قلت للامام الصادق القى المرأة بالفلات التي ليس فيها احد فاقول لها الك زوج فتقول لا فاتزوجها، قالها لا هو ما صار علم فاز، قال نعم هي المصدقة على نفسها، ما عندي زوج هذا مصدق على نفسها في باب 25 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثاني. أنا أقول شيء ثالث، هذا ذكره الفقهاء أن سيرة أقوى على الزواج بالإمرأة التي تدعي أنها خلية، سيرة عقلائية مو متشرعية، كل العقلاء يتزوجون المرأة التي تدعي أنه ليس لها زوج. والرواية ثانية ثالثا الأصل هم ما تنعدم زوجية إذا شككنا في أنها مزوجة أو لا أو ظننا أنها مزوجة، الأصل عدم الزوجية، الأصل عدم الزوجية. يمكن للرجل أن يعتمد على هذا الاستصحاب من الأول قبل بلوغها لم تكن مزوجة الآنها ما مزوجة، هاي شنو إن لم تكن ثقة في قبول قولها، هاي مو ثقة هاي تشدي، مع هذا أعتمد على الاستصحاب أنها لم تكن مزوجة، لم تكن مزوجة.
على قول أنهم تتركنا بس مو على قول شراكة بين الولي
وأبوه. إيه أفرض أبوها ميت، أفرض أبوها ميت جدها ميت يقول أنا غير مزوجة نعتمد عليها، الاستصحاب هم ويانا، الأصل عدم الزوجية إذا شككنا فيها أو ظننا فيها. الرجل يمكن أن يعتمد على هذا الاستصحاب في الزواج منها إن لم تكن ثقة ولم توجد بينة شرعية على كونها خلية، مو ثقة بينة شرعية ما أقول، فالاستصحاب يقول أنها خلية. نعم خلص إذا خلية إذا ثبت الإصحاب أنها خلية هذا موضوع فيجوز الزواج بالخلية، أنت يجوز الزواج بالإمرأة الخلية. أما الصورة الثانية وهي ما ادعت أنها خلية خطبها وافقت او هي طلبت من رجل ان يتزوجها، ما ادعت اني خليه. هذه امه زواجها صحيح. لماذا؟ هم سيره عقلائيه على هذا. المراه التي تطلب يدها ما قالت انا خليه ووافقت يصح الزواج بها، او هي طلبت من رجل ان يتزوجها. هاي سيره عقلائيه، والروايه تشملها الروايه هاي. نعم هي المصدقه على نفسها، مره تقول بالقول انا خليه، مره بالفعل تقبل الزواج يعني خليه. فالمصدقه بقولها ومصدقه بفعلها، هاي الصوره الثانيه فعلها، وافقت على ان تكون فلان زوج لها. يعني شنو عملا؟ يعني انه ما عندي زوج، لانه اذا عنده زوج فما يصير تاخذ زوج ثاني، هذا من ضروريات الاسلام. اذا هاي هي المصدقه على نفسها، مصدقه بدعواها اني ليس لي زوج، او مصدقه بفعلها وهي قبولها الزوج، هاي مصدقه بفعلها انه ليس لي زوج، هاي مصدقه بفعلها. طيب الصوره الثالثه، الصوره الثالثه التزويج، انه كان لها زوج ادعت موته او طلاقها منه، هاي الصوره الثالثه عندها مع السابع ادعت طلاقه. دليله هو ايضا هي نفس السيره، هي نفس هاي الروايه، هم سيره هم روايه. كل العقلاء يقول المرأة التي يموت زوجها تدعي موت أو طلاقها ما يجوز التزوج بها، خلص. والرواية هم تشمل، هي المصدقة، هي المصدقة، إذا قالت زوجي مات هي المصدقة، إذا قالت زوجي طلقني هي المصدقة. فهذه الفروع الثلاثة كلها عليها سيرة عقلائية والرواية تشملها، إذن يصح الزواج بهذه المرأة. نعم أكو عندنا كلام، إذا كانت متهمة في دعواها هنا السيد الخوي يقول فالأحوط الفحص، وأكو رواية إذا متهمة الأحوط الفحص. مع هذه الرواية هي المصدقة على قولها، يأتي الكلام عليه إن شاء الله السبت.